بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، إعداد القائد لاستقبال الرسالة، إعداد النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال آخر الرسالات السماوية. هذا هو الدرس الرابع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ولادة النور صلى الله عليه وسلم إلى نزول الوحي كان لابد أن يعده الله جل وعلى لاستقبال آخر الرسالات السماوية، إعدادا ربانيا من رب البرية جل في علاه، إعداد النبي حتى يتحمل مشاق الدعوة. فكم تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشاق حتى يخرج أناس يعبدون الله جل وعلا، إعداد النبي حتى يتحمل مشاق الدعوة، إعداد النبي حتى يتمرن على طول العبادة، إعداد النبي حتى يكون أحسن الناس خلقا، إعداد النبي أن يكون قدوة للعالمين صلى الله عليه وسلم، إعداد القائد لاستقبال الرسالة. فالرسالة شاقة والرسالة ثقيلة، قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرسالة ثقيلة، فلا بد من إعداد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يتحمل مشاق الدعوة، حتى تراه صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى الطائف صلوات ربي وتسليماته عليه حينما لم تقبل مكة بذرة التوحيد. فخرج النبي إلى الطائف لعل أشرافها يقبلون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبلوا بذرة التوحيد. فلما أراد النبي أن يرجع، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كم تحمل لنخرج مسلمين لنوحد الله جل في علاه، فأراد النبي أن يرجع، اسمع، فوقفت الطائف صفان يلقون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وأغروا به سفهاءهم حتى سالت الدماء الشريفة من رأسه ووجهه وجسده. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي على ارض كلها حجارة حتى تشققت قدماه الشريفتان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلم اتفق الا بقرن الثعالب، قرية تبعد عن الطائف 5 كيلو. يقول النبي: فإذا به جبريل وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله، هذا ملك الجبال يستأذن عليك فمره بما شئت. فقال ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال نهر الرحمة وينبوع الحنان صلوات ربنا وتسليماته عليه: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل في علاه. إن هذا القائد لابد له من إعداد 40 سنة حتى نزول الوحي، والله جل وعلا يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحمل كل هذه المشاق في سبيل إخراج الناس من الظلمات إلى النور. كم تحمل رسول الله من مشاق للدعوة حتى نخرج لنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لينير للبشرية كلها طريقها بفضل الله جل في علاه. ولذا فإن الله أعده إعدادا خاصا لم يعده لأحد من العالمين حتى يتحمل مشاق الدعوة، وحتى يتمرن على طول الله عليه وسلم قائما يصلي طويلا طويلا، فإذا سئل فرد عليهم بقوله أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هذا الإعداد 40 سنة من التربية التي رباها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكون أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. فكفى به أن مدحه الله قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم مني مجلسا يوم القيامة ها أحاسنكم أخلاقا. يا سلام، محتاج تقرب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، محتاج تبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كن من أحسن الناس أخلاقا. يا محتاجين قوي الحتة دي، محتاجين الصدق في بلادنا دلوقتي، فكم وخصوصا في مصر كثرت الفتن وكثر الكذب، تلاقي الناس بتكذب عليك، وتلاقي الناس بتخون، وتلاقي الناس بتغدر، وتلاقي الناس بتغتاب، وتلاقي الناس بتعصي الله سبحانه جل في علاه. فكم نحن بحاجة إلى العودة إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين صلوات ربنا وتسليماته عليه. لم ينقض رسول الله عهدا قط حتى عينه ما خانت أبدا. فهضرب لكم قصة إن النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين إن احنا نتعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي الله عز وجل أعده هذا الإعداد، وكيف أن الله جل وعلا أعده هذا الإعداد ليخرج هذا النموذج الفريد، القدوة المثلى لكل أحد في الدنيا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنتكلم عن إعداد القائد، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه الأخلاق، لأن الله جل وعلا أعده إعدادا ربانيا. شوفوا أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عينه ما خانت صلوات ربنا وتسليماته عليه. فلما كان في فتح مكة قدم عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، وقال لو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. كلام واضح، لا الرجل ده آذى الله وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أن النبي يقول لو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. كلام واضح. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه مع عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فقال له بايعه يا رسول الله، مش يعفو عنه، بايعه يا رسول الله. فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال عثمان بايعه يا رسول الله. فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال عثمان بايعه يا رسول الله. فمد النبي يده فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه. فلما مضى سعد بن أبي السرح وذهب إلى حاله قال النبي إلى أصحابه أوما منكم رجل رشيد يراني قد كففت يدي عنه ثلاثة فيقوم فيقتله؟ فقال الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو أومأت بعينك يا رسول الله، يعني كنت تغمز لنا بس، ادينا إشارة بس وإحنا نقوم ونفهم ونقتله. فقال الصادق الأمين ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. صلوات ربي وتسليماته على الصادق الأمين، صلوات ربنا وتسليماته عليه. تعالوا أحبتي في الله، إن هذا النموذج الفريد، النموذج القرآني الفريد، النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قد أعد إعدادا فريدا. إن الذي أعده وهيأه واصطفاه إنما هو مولاه سبحانه جل في علاه. إن الذي أعده إنما هو الله لاستقبال أعظم الرسالات، لنرى أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لنرى عبادته صلى الله عليه وسلم، لنراه كيف تحمل مشاق الدعوة صلوات ربنا وتسليماته عليه. فلا بد لنرى هذا الإعداد الرباني. فتعالوا إخواني في الله لنعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وإعداد الله جل وعلا له من حين ولادته حتى نزول الوحي، كيف أعده الله جل في علاه. فلما ولد كما أخبرتكم، فحين ولادته رأت أمه نورا أضاء لها قصور الشام، يعني كأنها خرج منها النور الذي سيضيء الدنيا بكل النور، وسيبدد كل الظلام الذي يكون في الدنيا. فإن الله جل وعلا بعث محمدا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، صلوات ربنا وتسليماته عليه. أما الخبر الوارد بأن 14 شرفة من ديوان كسرى قد سقطت وأن نار المجوس قد أطفئت فلا أصل له، كما قال الحافظ ابن كثير أن هذا الخبر لا أصل له. وبعد ولادة صلى الله عليه وسلم كانت أمه آمنة هي أول من أرضعت، وشاركتها حضانته أم أيمن واسمها بركة بنت ثعلبة بن عمر، وهذه هي المرأة الثانية التي شرفت بإرضاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرضعت رسول الله امرأة ثالثة تسمى ثويبة، حتى قدم مجموعة من النساء من البادية يطلبنا السعة في الرزق. نحن عاوزين نعيش مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وكيف أعده الله جل وعلا لاستقبال هذه الرسالة العظيمة. فتعالوا لنتخيل، حاول تتخيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، رضاعته صلى الله عليه وسلم، حياته في البادية. لما قدم بعض من النساء يطلبن السعة في الرزق عن طريق إرضاع أطفال الأشراف من القرشيين، يعني كان شوية نساء بتيجي من البادية إلى مكة، وأي حد عاوز يرضع ابنه بيديه لوحدة منهم، وكان أبوه بيدفع لها المال الغزير. فلقد كان أهل الحضر من قريش يحبون أن يدفعوا أولادهم إلى إلى الديار الفسيعة كديار بني سعد وغيرها، كانوا يحبون أن يتربى أولادهم في الصحراء، مكان واسع يتربوا فيه ويتعلموا الخشونة بعيدا عن تدليل الآباء والأمهات، وحتى يتكلمون اللغة العربية الصحيحة، من أجل أن البادية تقوم ألسنة هذه الصبيان. فكان أهل قريش يدفعون أموالهم كثيرا كثيرا للمرضعات لإرضاع أبنائهم. فلما نزلت مجموعة من المرضعات إلى مكة لم يكن في بيت آمنة ما يغري هؤلاء المرضعات بالتوجه نحو محمد ليتمه وفقره صلى الله عليه وسلم. ايه اللي هيخليني اروح لواحد فقير ويتيم، ابوه توفى، يعني حتى لو ابوه موجود فهو فقير، صلوات ربنا وتسليماته عليه. ولكن الله جل وعلا قدر السعد للسعدية حليمة من بني سعد، ويا له والله من سعد، فلقد رزقها الله جل وعلا هذا الرزق الغالي حيث ضمت رسول الله إلى صدرها صلى الله عليه وسلم. يا سلام، يا بخت السيدة حليمة رضي الله عنها وأرضاها، فلقد رزقها الله جل وعلا حيث ضمت رسول الله إلى صدرها وصارت أما له في الرضاعة. وكانت حليمة تتحدث في حديث طويل، ولكن بعض أهل العلم قد ضعفه، وهناك من أهل العلم من صححه. فعن عبد الله بن جعفر قال: كانت حليمة السعدية وهي أم رسول الله التي أرضعتها تحدث، هي بتتكلم، فقالت أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه. عش مع بقلبت هذا الحديث. فقالت أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة جذباء، يعني السنة اللي هم خرجوا فيها بيلتمسوا الرزق كانت ما بتمطرش، كانت الزروع خلاص بدأت تهلك. فقالت: لم تبقي لنا شيء، فخرجت على حمار ومعنا شارف لنا، شارف يعني معنا ناقة مسنة، معاها حمار ركباه وناقة مسنة لا تكاد أن يخرج منها قطرة لبن، والله كأنها لا تنزل شيئا من اللبن، ولا ننام ليلنا أجمع. حليمة بتقول: ما كناش بننام ليلتنا من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع. ابنها اللي بترضعه سديها ما كانش بيكفي ابنها، والناقة بتاعتهم ما بتجيبش لبن أصلا. فكان يبكي طوال الليل من الجوع، لأن ما في ثديها لا يغني وما في ناقتها لا يغذيه، ما فيش لبن في الناقة بتاعتها، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على حماري حتى قدمنا إلى مكة نلتمس من نرضعه، فما منا من امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله. هي بتقول: أنا خرجت في مجموعة من النساء عاوزين الناس نرضعهم عشان ناخد الفلوس من أبهاتهم. فقالت: فما من امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما إن عرض عليها إلا فتأباه، لا تقبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لها أنه يتيم، لما يتقال لهم إن دوت يتيم هيعرضهم ان مفيش حد يدفع لهم فلوس، فكانوا بيتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولوا يتيم، معقول هناخد واحد يتيم؟ وما عسى ان تصنع امه وجده، فكنا نتركه لذلك. فما بقيت امرأة الا واخذت رضيعا الا انا. يا الله، كل النساء من بني سعد، كل النساء اللي جت ترضع اطفال من اهل مكة، كل واحدة خدت طفل رضيع وخدت بتاعها الفلوس بتاعتها الا حليمة السعدية. قالت: فلما اجمعنا على الانطلاق قلت لزوجي: والله اني لأكره ان ارجع من بيني صواحبي ولم اخذ رضيع، يعني كلهم معقولة ياخدوا اطفال وانا ارجع من غير اطفال؟ والله لأذهبن الى ذلك اليتيم، والله لأذهبن الى ذلك اليتيم فلآخذنه. فقال لها: لا عليك ان تفعلي، عسى الله ان يجعل لنا فيه بركة. يا سلام. قالت: فذهبت اليه فاخذته، وما حملني على اخذه الا اني لم اجد غيره صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما اخذته. يا ممكن الكلمة دي تشوف حياة حليمة، البركة اللي حلت فيها لما اخذته، لما اخذت النبي صلى الله عليه وسلم حياتها تحولت، حياتها اتملت بركة. احنا ممكن ناخد الكلمة دي ونخليها شعار لينا النهاردة او الليلادي: فلما اخذته، فلما اخذت سنة النبي امتلأت حياتي بركة، فلما بدأت في قيام الليل امتلأت حياتي بركة، فلما اجتهدت في عبادتي لله امتلأت حياتي بركة، فلما اخذت قرآن الله امتلأت حياتي بركة. لما حليمة السعدية اخذت النبي صلى الله عليه وسلم امتلأت حياتها بركة. فهل ستأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ستمتلئ حياتك بركة ونورا وهدى. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقرآن ربنا جل في علاه. كلمة فلما أخذته، فلما أخذت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تطبق الكلمة دي في حياتك. انت متردد في امر، وهو ده امر، ده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معقولة متردد في اخذ سنة رسول الله؟ ما تترددش النهاردة، خد الامر دوت. انا مثلا ممكن ساعات اسمع اغاني، ممكن اتفرج على مسلسلات، بس الكلام ده ممكن بيأخرني عن ربنا، ممكن بيبعدني عن القرآن. ما انت لو سمعت اغاني، الاحسن انت تسمع قرآن. حرام ان انت تسمع اغاني وتسيب القرآن، كلام الله جل في علاه. من الليلة دي قرر ان انت تاخد القرآن وتسيب اي حاجة تانية، تاخد سنة النبي العدنان وتترك اي شيء اخر. فلما اخذته هتتملى حياتك بركة، هتتملى حياتك نور، هتتملى حياتك طاعة، قبرك هينور. ما كلنا رايحين، كلنا ميتين، ان كانت الدنيا تبقى لأحد لكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا وباقية، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، كل نعيم الدنيا ثاني، ولكن القرآن والسنة تنور لك حياتك، تنور لك قبرك، تنور لك آخرتك، تنور لك على الصراط حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة جميلة جدا. فلما أخذته، اسمع: رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي. ثدياها ده ما كانش بيقض ابنها، ابنها كان بيقعد يبكي طوال الليل، لأنها أصلا مش لاقية حاجة تشربها، مش لاقية لبن من النقة تشربه، فيظل الطفل يبكي طوال الليل. فلما أخذته، الكلمة الغالية، فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي. صلى الله عليه وسلم اسمع وشرب معه أخوه حتى روي قالت ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة وما كنا ننام معه قبل ذلك. حلت البركة من أول ما ألقمته ثديها صلى الله عليه وسلم فإذا بزوجها يقوم إلى الناقة فإذا هي حافل باللبن. اتملت حياتهم كلها برق فحلب منها فشرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة. كلهم باتوا شبعانين وجعانين من البركة التي حلت بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي زوجي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. يا سلام، لقد أخذت نسمة مباركة. قالت فقلت إني والله لأرجو ذلك فركبت حماري وحملته عليها على حمارها فمعي فوالله لقد قطعت بالركب ما يقدر عليها شيئا من حمرهم. يعني حمارها ده كان مش قادر يمشي أصلا وهي جاية إلى مكة، كانت آخر واحدة وصلت إلى مكة، عشان كده كانت كل مرضعة أخذت رضيع ولم تقبل رسول الله، فلم يبقى لها إلا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى بها نعمة. حمارها ده ما كانش قادر يمشي، فلما رجعت ووضعت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بحمارها يسبقهم جميعا حتى قالوا من أين لك بهذا الحمار؟ اصبري تمهلي، يعني انت جايب الحمار ده هو اللي انت جاي عليه أصلا ولا ده حمار تاني؟ فقالوا أليس هذا حمارك الذي كنت خرجت عليه؟ فأقول بلى والله إنه هو ده نفس الحمار. فيقولنا والله إن لحمارك شأنا، وهم مش عارفين السر أن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ثم قدمنا منازلنا من بني سعد وما أعلم أرضا أجدب منها، فكانت غنمي تأتي حين قدمنا عليهم شباعا لبنا مليان لبن، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن. كل القرية كل البادية ما فيش في الغنم بتاعتها قطرة لبن إلا غنم مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دي الغنم الوحيدة التي كانت تدر لبنا صل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان جيرانهم بيقولوا لرعاة الغنم ما تروحوا ترعوا الغنم مع غنم حليمة، يعني روحهم حاولوا تروحهم تأكلوا الغنم في المكان اللي بيأكل فيه الغنم بتاع حليمة من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم نزل نتعرف من الله الزاد والخير حتى مضت سنتان. فضلهم كل يوم في خير وبركة وفي سعادة واطمئنان وراحة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم حتى معدت سنتان. أنا عاوزك تتخيل حتى مرت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنتان، عاوزك تتخيل النبي وهو طفل وعمره سنتان صلى الله عليه وسلم وعمره سنتين صلى الله عليه وسلم. عاوزين نعيش مع رسول الله لحظة بلحظة، احنا على مهلنا في السيرة اهوت بالراحة لحظة بلحظة بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم من اللي ارضعته وكيف كانت البركة في حياتها برضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فلم من الله في الخير حتى مضت سنتان ففصلته، يعني فطمته عن الرضاعة، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان. بتقول يعني كان بيكبر وكان بيبقى قوي وبتتضح ملامحه بيبقى غلام قوي بفضل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنتان كنت تحس ان هو غلام قوي كأنه شاب صلى الله عليه وسلم. قالت فقدمنا به على امه، كانوا يعني كان زعلانين قوي ان هم يودوه في السن ديت لامه، ونحن احرص شيء على مكثه فينا، كنا خايفين قوي ان امه تاخده وما تسيبهوش معانا عشان الخير اللي كنا بنشوفه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع محمد لما كنا نرى من بركته. فكلمنا امه فقلنا له لو تركتي بني عندي، يعني هي بتكلم امه ما تسيبيش ابني ده عندي، ابني من الرضاعة، ما تسيبي ابني ده عندي حتى يبلغ، فاني اخشى عليه وباء مكه. بتجيب لها اي حجه، يعني خايفه من الامراض اللي ممكن تيجي في مكه، فبتقول لها ما تسيبيه عندي عشان خاطري. بتقول فلم تزل بها، هي ما قالتلهاش عشان خاطري، يعني بقول كأننا في عصرنا دلوقتي بلسان حالها بتقول لها عشان خاطري ارجوكي اتمناكي تسيبيه معانا. قالت فلم تزل بها حتى ردته معنا. يا سلام، قعدت تقول لأمه آمنة معلش هاتيه معانا، أنا خايفة عليه من أمراض مكة، أنا خايفة عليه من تعب مكة، رديه معانا. فلم تزل بها حتى ردته معنا، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى ديار حليمة. وفي تلك الديار نشأ محمد في طفولته بعيدا عن تربية أبيه، فقد مات يتيما صلى الله عليه وسلم، وبعيدا عن تربية أمه، بل حتى بعيدا عن تربية جده، وكأنها رسالة من الله حتى لا يشب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي وأمي، ولكن ليقول ربي ربي سبحانه جل في علاه. أراد الله جل وعلا أن ينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في البادية بعيدا عن تربية أبيه وأمه، وبعيدا عن تربية جده، وبعيدا عن تربية جميع أقاربه، لكي لا يكون للنبي إلا الله، حتى لا يكبر رسول الله وهو يقول أبي وأمي، ولكن ليقول يا ربي يا ربي. وكان صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في طفولته، وكان يخرج هو وأخوه كل صباح لرعي الأغنام، كان بيخرج كل يوم لرعي الأغنام، وبما فيها من صبر، الأغنام عاوزة تصبر عليها لحد ما تاكل ولحد ما تشرب وترجعها تاني. حتى مر يوم عجيب، فلقد طلب محمد من أخيه في هذا اليوم أن يرجع إلى أمهما حليمة ليأتي لهما بشيء من الطعام. قال له والله روح معلش لأمنا وهات شوية أكل معلش عشان احنا جعانين. وسرعان راح الولد ورجع شاف حاجة غريبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى أمه يصرخ ويقول يا أمي يا أمي إن محمدا قد قتل. فالأم صرخت وقالت إيه قتل؟ ولماذا يقتل هذا الطفل الوديع البريء؟ ومن الذي يفكر في أن يغتال هذه البراءة ويقتل محمدا؟ إنه جبريل عليه السلام، ولكنه ليس قتلا وإنما تطهيرا صلى الله على النبي محمد، وإنما أراد الله جل وعلا أن يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقبال الرسالة. فما الذي حدث؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال مثل الحديث الذي قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة إسناده جيد قوي، فالحديث صحيح بشواهده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتم، تطهيره من حظ الشيطان منه، فكل إنسان له حظ من الشيطان، نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من الشيطان يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طفل لم يبلغ الرابعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في بني سعد عند حليمة السعدية 5 سنوات في ديار بني سعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنا أرعى أغناما لحليمة أتاني رجلان عليهما ثياب بيض قلت لك ان الحديث ده قلت لحضرتك ان الحديث ده صحيح بشواهده. قال الشيخ الألباني اسناده جيد قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب, يعني طشت زي طشت عندنا كده, طست من ذهب مملوء بالثلج, فأضجعاني فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقة سوداء فألقياها ثم غسل قلبي وبطني حتى إذا أنقياه رداه كما كان. صلى الله على النبي محمد. إن الله يعد قلبه لاستقبال أفضل وخير الرسالات. إن الله يربيه على عينه جل في علاه. فقال الملك للآخر, يعني دول اللي عملوا للنبي صلى الله عليه وسلم كأن عملوا دلوقتي بمفهومنا جراحة قلب مفتوح, جراحة قلب عشان يطهر قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما للآخر وهما ملكان, زنه بعشرة من أمته, زنه بعشرة من أمته. النبي صلى الله عليه وسلم طهر قلبه مرتان في الحديث ده وفي الحديث اللي انا هقوله بعد شوية كما رواه مسلم. قال النبي اتاني جبريل فاستخرج ورسول اتاه جبريل عليه السلام ورسول الله يلعب مع الغلمان. في النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو صبي وهو صغير عنده 4 سنوات او هو يلعب مع الغلمان وهو ما زال في ديار بني سعد في ديار مع امه حليمة السعدية وهي مرضعته. فشق الملكان صدر رسول الله وهو صغير غير التي كانت في رحلة الإسراء والمعراج. فقال الملكان اللذان شق صدر رسول الله زنه بعشرة من امته, يعني وزن 10 رجالة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ووزن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول فوزنني 10 فوزنتهم. فقال زنه 100 من أمته. قال فوزنني 100 فوزنتهم. قال فزنه 1000 من أمته. قال صلى الله عليه وسلم فوزنني 1000 فوزنتهم. فقال الملك لصاحبه دعه عنك فلو وزنته بأمته كلها لوزنهم. صلى الله عليه وسلم النبي الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام ورسول الله يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة. فقال جبريل هذا حظ الشيطان, ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه يعني خيط الجرح بمفهومنا دلوقتي كأنه خيط الجرح ثم أعاده في مكانه. ثم جاء الغلمان يسعون إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون, يعني وشه مخطوف. النبي صلى الله عليه وسلم كأن فعلا أجريت له جراحة قلب مفتوح صلوات ربنا وتسليماته عليه. اسمع, فكان أنس يقول وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم, كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر رسول الله. إن الله جل وعلا يهيئ ويعد النبي صلى الله عليه وسلم من البداية لأمر عظيم، يهيئه لأمر الرسالة فيطهره من كل حظ للشيطان ليعده تبارك وتعالى لهذه الأمانة الكبرى والرسالة العظمى. وبعد هذه الحادثة خافت عليه أمه حليمة فأعادته إلى أمه آمنة. وبعد يوم من الأيام، وفي يوم من الأيام أخذته آمنة إلى أخواله في يثرب بالقرب من الموت الذي مات فيه أبوه عبد الله. تخيل أن غلاما صغيرا بعدما بلغ من السن 6 سنوات تأخذه أمه إلى قبر أبيه، إلى قبر أبيه عبد الله إلى قبر أبيه عبد الله، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القبر، ويقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا في يثرب وهو في طفولته المباركة، وكأنه يقول لهذا المكان: انتظرني فسأعود إليك مرة أخرى وسأسميك بالمدينة المنورة. ورجعت آمنة بعد ذلك بصغيرها المبارك في مكان يقال له الأبواء، بينما صلى الله عليه وسلم عنده 6 سنوات فتأخذه أمه إلى يثرب، وفي طريق العودة وفي مكان يقال له الأبواء بين مكة والمدينة توقف السير، توقفت الراحلة ونزلت آمنة عن ظهر الراحلة، ونزل غلامها المبارك وقد تعلقت عيناه بأمه وهي تعاني من الألم وتئن أمام عينيه وبين يديه، وهو لا يملك شيئا ليخفف عنها هذه الآلام، لا يملك لها النبي شيئا، وينظر إليها نظرات باكية حائرة حانية مودعة لأمه، ويزداد الألم ويزداد الأنين، وتموت آمنة بين يديه صلى الله عليه وسلم، وتموت آمنة بين يديه وهو عنده 6 سنوات ليذوق النبي اليتمى مرة ثانية، ليذوق النبي اليتمى مرة ثانية. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وحده إلى بيت آمنة في مكة، وصار البيت صامتا من جديد، لا يجد فيه هذا اليتيم المبارك أبا يحنو عليه ولا أما تداعبه وتلاعبه. وبعد رحيل أمه امتدت إليه يد حانية، وهي يد جده عبد المطلب، حيث تربى النبي في كنفه. وكان عبد المطلب سيدا في قومه، ساقيا للحجيج، شاعرا وسيدا في قومه، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم معه أياما رأى فيها الود والحب والحنان. ولكن السعادة لم تكتمل أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هو جده هو الآخر يموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليذوق رسول الله صلى الله عليه وسلم طعم اليتم في طفولته للمرة الثالثة. إعداد الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، أبوه يموت، أمه تموت، جده يموت، ولا يبقى له إلا الله جل في علاه، ليربي الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: مهما حدث لك فليس لك إلا الله جل في علاه أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إن كنت قد حرمتنا من صحبته في الدنيا فلا تحرمنا من رفقته يوم القيامة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم نور حياتنا بالقرآن. اللهم اجعل حياتنا كلها بركة كما كانت حياة حليمة لما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأت حياتها بركة. اللهم اجعلنا ممن يأخذون القرآن والسنة، فاملأ حياتنا بالهدى والنور والعفاف والغنى والبركة والسرور، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ومع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عمه أبي طالب وزواج النبي صلى الله عليه وسلم وشبابه صلى الله عليه وسلم وإعداد الله جل وعلا له صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.